تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في ظل الانقسام والتشرذم الواقع بين الفرقاء الفلسطينيين، نشرت وكالة معن الفلسطينية معلومات مفادها أن هناك تفاهمات بين النائب الفلسطيني في حركة فتح محمد دحلان وبين حركة حماس في قطاع غزة، بينما برر البعض هذه التفاهمات بأنها تأتي ضمن محاولة بعض الفصائل للم الشمل من أجل التغلب على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي وأزمة الكهرباء والرواتب. ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس ووكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد في تصريح إعلامي أن هناك جهودا مستمرة بين حركة حماس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأفاد القيادي في حماس في حوار مع صحيفة دنيا الوطن بأن غزة جزء من الوطن الفلسطيني وليست محرمة على أحد، مهما بلغت درجة الخلاف السياسي فهذا حق يتمتع به جميع أبناء الوطن. فما طبيعة التفاهمات التي تحدث الآن بين حركة حماس ودحلان؟ وتحدث عنها أمس السيد غازي حمد، ولكن ماذا تستطيع أن تقدم حماس للسيد دحلان؟ وما رد السلطة المتوقع؟ وهل هناك دول داعمة للتفاهمات بين دحلان وحماس؟ مستمعينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم من برنامج بين السطور. وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك القيادي في حركة فتح دكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى المفتوحة. أهلا ومرحبا بك دكتور أيمن.
أهلا بك أختي الكريمة.
في البداية ضيف الكريم، قال غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة أن هناك جهودا مستمرة بين حركة حماس والقيادي الفتحوي محمد دحلان لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة على حد تعبيره. هل هذه الجهود ستنحصر في الوضع الإنساني أم تأتي ضمن اتفاق سياسي؟
بداية طابت أوقات كل المستمعين الكرام، بالتحديد بالتأكيد كما تحدثت وتحدث الأخ غازي حمد، هناك محاولات كانت لكسر حالة الجمود في الملف المصالحة الفلسطينية. كما تعلمين هناك كان توقيع الاتفاق المصالحة الذي طبعا قدمت مصر سعاد في رسم خارطة الطريق عام 2009، قد وقعت فتى على هذا الملف وحماس رفضت ذلك في عام 2011 بعد أن اعتقدت حماس المتغيرات في مصر تساعدها فقط على هذا الملف ووقعته. ولكن هذا الملف منذ عام 2011 ويراوح مكانه، لا توجد تغيرات، لا توجد تقدم في الملف، والشعب الفلسطيني في غزة يزداد يوم بعد اليوم سوءا وتزداد ظروفه أكثر وتتحول حياته إلى حياة ضنك. يعني قليلون ما يعلمون أن النور يصل غزة ساعتين في اليوم فقط، وبالتالي هناك مأساة يوميا تزداد في غزة. والإجراءات الأخيرة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية من وقف رواتب وتحويل جزء كبير من الموظفين إلى التقاعد، إضافة إلى خصم مبلغ من رواتب الموظفين في غزة وغيره من الإجراءات، حتى التحويلات المرضية وغيره، أزاد الوضع الإنساني سوءا في قطاع غزة. هذا مما استدعى أن يكون هناك حركة. صحيح أن قبل ما يقارب أكثر من 10 شهور في سبتمبر من العام الماضي كان هناك محاولة من لجنة الرباعية العربية والتي كانت تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن في حل مشكلة الخلافات الفلسطينية وتحقيق مصالحة فلسطينية، بدءا بالمصالحة بين رئيس السلطة والنائب محمد دحلان الذي هو قائد له وزنه في الساحة الفلسطينية.
هل تحدثت اللجنة الرباعية بشكل رسمي عن المصالحة بين أبو مازن والسيد محمد دحلان؟
بالتأكيد كان من ضمن خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة تحقيق ثلاث مسارات. المسار الأول تحقيق مصالحة فتحوية تبدأ بمصالحة بين رئيس السلطة والنائب محمد دحلان، ثم يتم ذلك بعد ذلك تحقيق مصالحة بين حماس وفتح بتنفيذ إجراءات على الأرض، والملف الثالث وضع استراتيجية شاملة لكل الفصائل لمواجهة الاحتلال. للأسف هذا كانت الطرح الذي عرض على رئيس السلطة في الأردن ثم في مصر، وافق مبدئيا ثم لاحقا. وأنا أقول لك أن من غرر برئيس السلطة هي البطانة التي حوله والتي أوهمته بأن نائب محمد الحلال ليس له ثقل في قطاع غزة وليس وحتى في الضفة الغربية، إلى أن رأى بأم عينه أن هناك غير المسارات الحاشدة في قطاع غزة تأييد لنائب محمد الحلال ولإخواته ولزملائه، أيضا ما حدث في الضفة الغربية حتى خلال عقد مؤتمره في نوفمبر من العام الماضي كان هناك المعارضين له في الضفة الغربية على رأسه من نائب جهاد طملي وغيره من أصدقائنا والنائب جهاد بكر. يعني عندما يصل عدد النواب المعارضين له في البرلمان اللي فتح لا تمتلك فيه أكثر من 22 عضو يكون هناك 13 أو 15 عضو معارض من النواب، نعتقد أن هذا الأمر كان مشكلة وجميعهم يؤيدون لرؤية الإصلاح التي يتبناها الأخ محمد أحلام.
حماس محاصرة وتبحث عن منفذ، ولكن ماذا يستطيع أن تقدم حماس للسيد دحلان؟
يعني أنا كنت سأكمل في هذه الفكرة أخت هند. يعني بالتأكيد البعض اتهم أن مجرد محاولة مصر والأخ محمد دحلان بمد اليد لحماس بأن ذلك هو تقوية حماس التي كانت كما يعتقد البعض أنها تنهار نتيجة أن هناك اعتبرتها أمريكا بأنها منظمة إرهابية على لسان ترامب ثم الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر بالنسبة لنا كان مرفوض، رغم أنه في بيننا وبين حماس دم أو يعني ما يعني الأمور وصلت إلى حد الصدام الدولي كما تعلمين عام 2007. رغم ذلك كان لابد من إنقاذ الشعب الفلسطيني. البعض لا يعلم أن تحرك النائب محمد دحلان وتحرك مصر هو لإنقاذ الشعب الفلسطيني أولا في غزة.
تتحدث باستمرار عن دور مصر مع دحلان، لماذا؟
مصر كانت ترعى كل هذه اللقاءات وكل هذه التفاهمات، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء على الأراضي المصرية دون يكون علم للمصريين.
عفوا سيدي، هناك فرق بين العلم بما يحدث من جانب مصر وبين الدعم المباشر.
لا مصر كانت ترعى هذه المفاوضات، حتى مصر كان لها اتصالات مباشرة بينها وبين حماس، وهذا الملف غير بعيد عن ذلك نتيجة أن هناك كان وفدا أمنيا مصريا موجود قبل عدة أيام ووفد فني لاحقا جاء في موضوع الحدود ورسم المنطقة الفاصلة في الحدود بين قطاع غزة والضفة الغربية، كانت هي بناء على التفاهمات بين مصر وحماس. هذا الأمر وهذا الذي نعطي لمن يريد يتحدث أن مصر والنائب محمد دحلان أعطوا طوق مجال حماس، هذا غير دقيق، لأنه البديل أختي أن انتحار غزة. نحن لا نقبل أن يدفع شعبنا الفلسطيني في غزة الثمن كل عامين، يعني عام 2008 2009 حرب، عام 2012 حرب، عام 2014 حرب. نحن نريد أن ننقذ شعبنا. لذلك كان الحراك من جانب المصري ومن جانب النائب محمد دحلان. هنا لا يعلم الكثيرون أن غزة تعيش في غلاف الأمن القومي المصري، غزة تعيش في خاصرة سيناء. غزة إما أن تكون عامل داعم للأمن القومي المصري أو تكون عامل إزعاج للأمن القومي المصري. هنا تكمن المشكلة. بالمفهوم السيكولوجي السياسي أن الفرد هو أساس الإرهاب، صحيح؟ هناك إمكانيات وعامل أخرى، ولكن الفرد كيف نبعد الفرد عن الإرهاب من خلال توفير حسن أو ظروف معيشية حسنة تستطيع أن تنقذه من المتطرفين والإرهابيين، خاصة أنه لاحظنا في الفترة الأخيرة أن بعض المنفلشين عن حركة حماس، وأيضا تعرف حركة حماس هي حركة تتبع تنظيم الإخوة المسلمين أصلا فكريا، هذا فكر يرفض قبول الآخر، تالي سهل أن يذهب باتجاه أكثر تشددا وأكثر تطرفا. خرجت منه قبل ذلك جلجلات وخرجت منه أطراف أخرى ارتبطت بتنظيم بيت المقدس. لذلك كان لابد من إنقاذ الفرد أولا وبالتالي من خلال توفير ظروف معيشية أفضل، وهنا جاء الحراك حراك إنساني أولا، لا يوجد ارتباط بالعمل السياسي.
تتحدث الدكتور عن تفاهمات في الإطار الإنساني، ولكن وكالة معن الفلسطينية سربت معلومات بأن دحلان سيكون له وضع سياسي في قطاع غزة.
أولا نحن لن نقبل بأن يكون هناك انفصال، الكل الفلسطيني لن يقبل بأن يكون هناك انفصال بين غزة والضفة الغربية والقدس، مشروعنا الوطني واحد. من حاول الانفصال للأسف الشديد هو رئيس السلطة من خلال الإجراءات العقبية باتجاه غزة. التفاهمات بمجملها تحدث عنها، أقل تقديم تحدث عن قيادي في التيار الإصلاحي أو في حركة فتاة مثل أخ سمير المشراوي في مباشرة بعد أن سرقت بعض التفاهمات. على فكرة أخت هند، التفاهمات غير مكتوبة على ورق، حتى البعض ما يتحدث أن هناك وثائق.
الاختلافات بين دحلان وحماس تفوق التفاهمات، مما جعل البعض يطلق على التفاهمات مصالح وليس مصالحة. ما تعليقك على هذا؟
يعني أولا أنا أكمل بس فكرة صغيرة أخت هند قبل أن أنتقل للموضوع الثاني. عندما سؤال الأخ سمير المشراوي هل هذا سيضرب ملف المصالحة الفلسطينية وهل هذا سيؤثر على استمرار المصالحة بين فتح وحماس، تحدث بشكل واضح. نحن نحاول أن نحرك المياه الراكدة، فإن أراد رئيس السلطة أن يكمل ملف المصالحة بما بدأناه فنحن جاهزون أن نعود خطوتين لورا، نكون جاهزون أن نعود أربع خطوات لورا، ولكن أن يبدأ ولا يترك شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف التي أنا أعتقد لم تعد محتملة، وهذه يعني مجال للانفجار في كل منطقة في كل اتجاه، إن كان باتجاه مصر أو الاحتلال وغيره. وبالتالي لكن نحن لا نريد أن يفقد شعبنا الفلسطيني الأمل. إن تحدثنا في مجال آخر، أنا أقول لك الأخ محمد دحلان حقه أن يكون له طموح. ما حدث بين فتح أولا وحماس وكانت يعني صراع دموي، بدأته حماس للأسف الشديد للسيطرة على الحكم في قطاع غزة، ورغم ذلك هذا تحول وتقلص إلى صراع نتيجة أن تخلي بعض القيادات في فتح، وأن الأمر غير مجهول. الأمر جميعا نعلم أن في عام 2006 تحول الخلاف أو الصراع بين حماس وفتح إلى صراع بين حماس وبين النائب محمد دحلان، أصبح رأس محمد دحلان هو المطلوب، بالتالي أصبحت الأمور تأخذ في صراع تفيت الجبهة الفتحوية. للأسف الشديد البعض تجاوب مع ذلك وترك الأمن الوقائي في خط المواجهة الأول، وجاءت الأمن الوقائي لم يكن رئيسه حينها الأخ محمد دحلان، ولكن كان رئيس سابقا، ولكن أصبحت الأمور أن رأس المطلوب أولا لحماس هو النائب محمد دحلان، ثم كل أصدقاء من ضمن جهاز الأمن الوقائي. عندما وقع جهاز الأمن الوقائي وقعت السلطة بمجملها، بالتالي دفعت كل فتح هذه المسؤولية. من كان لاحقا حاول أن يركب أو يلحق في ركب الخلاف بين حماس وفتح وترك الخلاف الشخصي.
السيد دحلان استطاع أن ينجح في تفاهمات مع حركة حماس التي لا تلقى قبول من دول مؤثرة في الملف الفلسطيني، فلماذا لم يصل للتفاهمات أيضا مع رئيس أبو مازن؟
يعني النائب محمد دحلان ذهب كثيرا للمصالحة مع رئيس السلطة، وقد دخلت وساطات كثيرة من ضمن رؤساء دول وملوك لتحقيق المصالحة، لكن كان رئيس السلطة يرفض ذلك، وكان الأمر كان يذهب باتجاه أن المصالحة مع الاحتلال أقرب له من أو مع حماس أقرب له من المصالحة مع محمد دحلان. للأسف الشديد هو أوصل هذا الأمر لذلك، وبالتالي في عهده شهدنا انقسامين في عهد رئيس السلطة أبو مازن، شهدنا انقسام حماس ثم شهدنا الانقسام الفتحاوي. عقد مؤتمر كما تعلمين في نوفمبر ومارس تقليصا وطردا وفصلا لكوادر فتحاوية وازنة في قطاع غزة، وبالتالي هو في الضفة الغربية، وبالتالي أصبح لم يعد هو صاحب تأثير. الآن هناك محاولات كما أشرنا لتجاوز كل هذا الأمر، وحتى هذه اللحظة البوابات باتجاه المصالحة معه مفتوحة. يعني دعوة الأخ محمد دحلان في كلمته في التشريعي بأن يكون هناك تداعي من أجل نصرة القدس والقضية الفلسطينية، تداعي لكل الفصائل الاجتماع في القاهرة على رأس أبو مازن.
الدكتور أيمن الرقبة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى والقيادي في حركة فتح، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وللمزيد ينضم إلينا من قطاع غزة الأستاذ حازم قاسم المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس. أهلا ومرحبا بك سيد قاسم. في البداية، ما طبيعة التفاهمات التي تحدث الآن بين حركة حماس ودحلان، وتحدث عنها أمس السيد غازي حمد؟
نعم، من المعروف أن وفد حماس القيادي الذي خرج في شهر رمضان أجرى مجموعة من التفاهمات مع الإخوة في مصر أو مع تيار القيادي النائب محمد دحلان. وجدت هناك تفاهمات نتيجة اجتماعات متعددة بين يعني قيادات فتحوية في القاهرة وبين رافد الحركة هنا من قطاع غزة. تم التفاهم أولا على ضرورة يعني إنهاء هذا الانقسام الفلسطيني والعمل على عزل الوحدة، لأن هذا الانقسام غدر في الموقف الفلسطيني أمام الهجمة الإسرائيلية، وضرورة يعني رفع القضية الفلسطينية ودعمها من حال خاصة أنها تمر بحالة من الاضطراب نتيجة يعني مسار سياسي يعني عابس يعني يقوم به الرئيس عباس. تكلت هذه الحوارات بتفاهمات تتعلق بجانبين مهمين، اولا ضروره يعني البدء بالمصالحه الاجتماعيه، اي معالجه الاثار الاجتماعيه للانقسام، وهي اثار مهمه نتيجه وجود يعني شهداء وجرحى وممتلكات صدرت واجراء يعني القت استغلالها على وضع المجتمعي. بل بالبدء في هذه المصالحه، وقد يعني تم اتخاذ خطوات عمليه تشكيل لجان للعمل على إنهاء هذا الأمر. ثانيا، تم الاتفاق على أن يكون هناك يعني جهد يعني لتقديم إغاثات إنسانية لأهالي قطاع غزة، لأنهم يعيشون في أوضاع يعني معيشية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي، نتيجة الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس مؤخرا ضد قطاع غزة، مثل قطع الرواتب وقطع رواتب الأسرى والمقررين، تقليص الكهرباء لواردة من الاحتلال، توقيف يعني التحويلات الطبية للخارج. كل هذه الإجراءات يعني يعني وضع صعب في قطاع غزة. تم الاتفاق مع وفد حركة فتح في القاهرة حينها أن يتم البدء بمشاريع إغاثية لتعزيز صمود الناس هنا في قطاع غزة، وبقيت الاتصالات يعني موصولة بين يعني تيار النائب محمد دحلان وحركة حماس.
ذكرت أن التفاهمات تمت بين تيار فتح وحركة حماس برعاية مصرية، هل تقصد حركة فتح أبو مازن أم تيار محمد دحلان؟
نحن يعني لا نفرق بين فتح وفتح، هذه مشكلة وجود طيارين داخل حركة فتح، هذه مشكلة يعني فتح نفسها ليس لنا علاقة فيها، لا نلعب على التناقضات ولا يعنينا أن تكون فتح ضعيفة، بل بالعكس يعني أن تكون موحدة وقوية. لكن صار الرئيس عباس على عدم تطبيق الاتفاقات المصالحة وعدم اتخاذ أي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة ونهاية الانقسام، إحنا معنيين بالبحث في كل الاتجاهات وكل البدائل لتقدم خطوة باتجاه المصالحة. فجاءت التفاهمات الأخيرة كانت بين يعني حركة حماس ومجموعة من يعني قيادات حركة فتح، أو يعني ما يصطلح عليه بتيار النائب محمد دحلان في القاهرة.
ماذا يستطيع أن يقدم لكم محمد دحلان وهو مفصول من حركة فتح وغير مؤثر في سلطة التحرير؟
أولا نحن لا نبحث على ما يمكن أن يقدم دحلان لحركة حماس، نحن نبحث على صيغة مشتركة بيننا وبين كل الأطراف لتقديم يعني الدعم والمساندة لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، لقضيتنا الفلسطينية التي تعاني من التراجع نتيجة الاضطرابات في الإقليم ونتيجة ممارسات الرئيس عباس. نبحث عن ما يقدم دحلان لنا كحماس، نبحث ما يمكن أن نقدم سويا لشعبنا الفلسطيني. طبعا الأزمات في قطاع غزة يعني صعبة ومتفاقمة، نحن يعني ندعو ونرحب ونؤكد على أي جهد ممكن أن يبذل من أي جهة كانت من شأنها أن تخفف عن الناس من قطاع غزة، أن تخفف من وضع الحصار الضارب لكل مناحي الحياة في قطاع غزة. الناس هنا في كل 24 ساعة تأتي الكهرباء 3 ساعات، هناك وقت استحواذ الطبية، هناك نقص في الرواتب، هناك إغلاق للمعابر، الوضع صعب جدا. أعتقد أن على كل فلسطيني غيور على وطن أن يتقدم خطوة تجاه أهله في قطاع غزة.
نشرت أخبار في وسائل إعلام فلسطينية مفادها وصول كميات كبيرة من الغاز لحل أزمة الكهرباء في غزة برعاية النائب محمد دحلان، ما صحة هذه الأخبار؟
نحن لم نبلغ رسميا بأي من هذه الأمور، ويبدو أنها أخبار يعني غير مسنودة المصدر. إحنا نعتقد أنه من واجب كل الدول العربية حقيقة أن تساهم في يعني إنهاء هذه الأزمة الموجودة، هناك أزمة كبيرة وخانقة ينبغي على الكل التحرك للتعامل معها. أما ليس لدينا لا تفاصيل ولا معلومات رسمية ولا أخبار موثوقة عما تفضلت به.
بصفتك المتحدث الإعلامي لحركة حماس، ما رد الفعل المتوقع من قبل الرئيس أبو مازن على هذه التفاهمات والتي وصفها البعض بأنها تقسيم للمقسم؟
لا إطلاقا، نحن لا تقسيم مقسم ولا شيء، بل هو توحيد المقسم. يعني الآن حركة فتح فيها تيار أبو مازن وتيار دحلان، نحن لم نستطع أن نتعامل مع تيار أبو مازن في ترصد، فلجأنا إلى التعامل مع تيار النائب دحلان، بمعنى أن نحن حاولنا أن نجد يعني أقرب يعني جهة أو مجموعة أو متكتل أو حزب أيا كان للالتقاء معه. هذه الخطوة هي يعني خطوة ولو صغيرة باتجاه ترميم الوضع الفلسطيني وإيجاد حالة من الوحدة الوطنية. رد فعل أبو مازن هو أعتقد له حساباته الداخلية لا علاقة لها بحركة حماس، ولديه مشكلة مع جهة في حركته، ويعني اتخذ خطوات ضد هذا التيار خطوات صعبة، بالتالي نحن يعني لا يعنينا يعني لسنا طرفا ولن نكون في هذه الخلافات. ما يعنينا هو الالتقاء مع أي طرف فلسطيني يمكن أن نحقق فيه جزء من المصالحة وأن نحقق فيه جزء من مصلحة شعبنا الفلسطيني برفع الحصار أو تخفيفه عن قطاع غزة.
كل ما ذكرته من تفاهمات يصب في الوضع الإنساني الاجتماعي، ماذا عن الوضع السياسي وما هو دور دحلان القادم في قطاع غزة؟
هو التفاهمات التي حدثت هي فعلا تفاهمات في هذه المرحلة هي في هذا الجانب تحديدا، الوضع الإنساني والمصالحة المجتمعية. لم يتم وضع تفاهمات يعني أوسع من ذلك، لكن أعتقد أنه هناك مشروع وطني فلسطيني، هناك حالة نضالية سواء يعيشها هناك قطاع غزة تحت الحصار أو في الضفة الغربية في الضفة القدس أو في القدس في الضفة الأقصى الموجودة. أعتقد أن أي فلسطيني يستطيع أن يكون له دور في أي مكان إذا ما انخرط في الحالة النضالية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. الأدوار التي يمكن لأي شخص أو أي جهة أو حركة أو يعني تنظيم أن يلعبها أولا عبر انخراطه في العمل المقاوم في الاحتلال وعمل العمل النضالي، ثانيا يعني ينخرط في هذا الدور عبر المؤسسة الرسمية والناتجة عن اختيار الشارع الفلسطيني عبر الانتخاب أو عبر التوافق.
الأستاذ حازم قازم المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.